من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في تاريخ جمع القرآن وتدوينه كنا في الباب السابع من كتاب القرآن في البحار، مع هذا التعليق من المرحوم المجلسي على الرواية الأولى أن أورد رواية ثانية. عندما سأل طلحة عن ابن أبي طالب عن المصحف الذي جمعه الإمام علي بن أبي طالب وكان أول المصاحف، وعن أن هذا المصحف الذي جمعه علي بن أبي طالب له امتيازات كبيرة تفوق المصحف الذي جمعه بقية الصحابة، حتى بما فيهم مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود، أو المصحف الذي أمر بجمع أبو بكر أو عمر أو عثمان. لماذا أجاب؟ فقال له علي عليه السلام: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله وخط يدي. ومر بيان هذا القالة، وهذه الضابطة التي دوما يؤكد عليها أهل البيت: بإملاء رسول الله وخط علي. بعد ذلك يقول عليه السلام: ليس فقط نزول الآية مكتوب ومخطوط في مصحف علي بن أبي طالب، بل أيضا وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التنزيل والتأويل، وهذه صفة مهمة في مصحف أمير المؤمنين. مع التنزيل في ذلك المصحف بين ما هو تنزيل وما هو ماذا؟ تأويل. ولكن ليس كل ما في مصحف أمير المؤمنين اقتصر على التنزيل، بل قد اشتمل على التأويل. الآن أهمية التأويل لا تقصر عن أهمية التنزيل، هذا أمر مغفول عنه للأسف عند أغلب المفسرين من الفريقين. كمنهج عملي عند أغلب المفسرين من الفريقين للأسف، أهمية التأويل، قدسية التأويل، قرآنية التأويل، أن التأويل قرآن أيضا، هذا أمر مفهوم عنه عند أكثر المفسرين من الفريقين. بينما في بيانات القرآن وبيانات أهل البيت عليهم السلام التنزيل قرآن والتأويل قرآن. التأويل أيضا قرآن، طبعا التأويل التأويل هو لأي شيء، هو تأويل لتنزيل القرآن وبيان للمرادات الخفية من القرآن، وكيف لا يكون المراد القرآن القرآن ويكون الدال على القرآن بالقرآن. طبعا هذا ليس معناه نوع من الخلط والاختلاط والخلط والتعمية، يعني الدمج بين التأويل والتنزيل والتنزيل والتأويل. لا بد من التمييز بين ما هو تنزيل وما هو تأويل، ولكن لا يمكن حسبان أن التأويل ليس من القرآن. إذا من أي شيء هو؟ كلام التأويل الذي ينزل من رب العالمين، كلام من رب العالمين، تأويل لكلام آخر. كما ننسب التأويل التنزيل أنه قرآن، التأويل من القرآن، لكن صفته قرآن تأويلي، يعني القسم التأويلي من القرآن. هناك القسم التنزيلي من القرآن. قاعدة مهمة دوما أهل البيت عليهم السلام يؤكدون عليها في بياناتهم، والقرآن كذلك يؤكد عليها قبل ذلك أيضا في بياناتهم. القرآن منازل، القرآن مواطن، القرآن مقامات عجيبة، أغفل شيء يسقط فيه المفسر أو الباحث في التفسير إذا تخيل أن القرآن موطن واحد، القرآن منزل واحد، وهو تنزيل القرآن فقط لا غير. هذا أكبر فاجحة علمية يتخبط فيها المفسر إذا ظن هذا. لذلك دوما السور القرآنية تعج ببيان والتركيز على مقامات عديدة القرآن. إنه لقرآن كريم في وين؟ في الأوراق التي عندكم، لا في كتاب مكنون يعني محفوظ في منع عنكم، مكنون يعني محفوظ كن لا يمسه، إذا في منع عن جميع البشر إلا كل خاص. هذا الكتاب الذي هو في منع عن جميع البشر لا يمسه إلا المطهرون، نعم نزل منه التنزيل، تنزيل من رب العالمين في سورة الواقعة أو في سورة البروج، قرآن مجيد في لوح محفوظ، نفس محفوظ يعني في مكنون، لوح ملكوتي، كتاب ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يمحو الله ما يشاء عنده أم الكتاب. على كل لا أريد أن أخوض أنا في هذا البحث، هذا البحث إن شاء الله في نظام المعنى والقرآن، قواعد النظام المعنى والقرآن، منازل القرآن، بحث مفصل لآثار عظيمة. لو بقى الإنسان في شهر كان قليلا من أهم لحوص القرآن ومنهج تفسير القرآن يؤكد عليه أهل البيت بشدة وقوة. بعض المفسرين الخاصة للأسف يحارب هذه القاعدة أن القرآن له منازل، هذه القاعدة طبعا مو من النظام الاستعمالي للقرآن الذي نحن فيه، الآن نحن في قواعد نظام الاستعمالي، هذا من قواعد النظام المعنوي للقرآن، نظام معاني القرآن أو حقائق القرآن. لكن هذه قاعدة الآن تطرقنا إليها من باب يفسر أن مصحف علي مشتمل على تنزيل القرآن وعلى تأويل القرآن. تنزيل القرآن وتأويل القرآن. المقصود هذه المسألة وهي أن بعض المفسرين أتى حتى من خاصة أعطيه من يقارب القاعدة أن القرآن ذو منازل مقامات. هذه أمر متواتر في بيانات القرآن والروايات. أم الكتاب كتاب المبين، لوح المجيد كتاب المكنون، تنزيل الكتاب كتاب المسطور، أوه مقامات عديدة. كيف أنت تتكلم فيها؟ يعني الآيات مثلا ما تسمع بها. على كل أو بعض حتى مفسرين خاصة يؤمن بالقاعدة. فهو الطبقاوي رحمة الله عليه بكل قوة ومتانة يؤمن بهذه القاعدة من القرآن منازل ومقامات كيف وهو مبجدتها بعد الطبقاوي رحمة الله عليه. لكن في يوميات التفسير في تفاصيل التفسير كأنما يعود إلى النغمة الرائجة عند أكثر المفسرين اللي قاطعها أن القرآن فقط التنزيل. يعني بعض الأحيان الإنسان يتبنى القاعدة والمبنى لكن لا يعمل المبنى نفسه في موارده كل موارده في غفلة للإنسان. وهذا بعد مشكلة في كل نحن بين البشر كباحثين إن المبنى قال الإنسان يتعب يجي نفسه في تشييد مبنى معين نظرية معينة قاعدة معينة لكن لا يستثمرها في يوميات سير البحث. لك معروف ان بعض الاعلام مثلا في علم الاصول في علم التفسير في اهل العلم قوي في تاسيس القواعد لكن ضعيف في تطبيق القواعد. وقد يشوف علم الاعلام لا ما عنده ابتكار في القواعد مو قوي في تاسيس القواعد ليس أثر من الأصول في تأثير القواعد انتشار القواعد انتشار القواعد لكنه مستأثر جدا في تطبيق واستثمار القواعد أكثر من الذين اكتشفوا تلك القواعد. هذه كما يقولون ديدا أو شمرات علمية يعني نوع من الشواكل كل واحد لشاكل عليه. بس المقصود أنه لا بد من يعني تبني وتأسيس هذه القاعدة كما أنه لا بد من استثمار القاعدة الشديدة. على كل فإذا تشرب كما سيأتيها في هذا البحث في هذه القاعدة إن شاء الله في النظام الثاني من أنظمة القرآن وهو النظام معاني القرآن وأيضا النظام الثالث نظام حقائق القرآن وقواعد هذين النظامين في منهج التفسير. التأويل قدسيته لا تقل بل تزيد حتى على التنزيل. هذا بعد أعظم ليس قدسيته فقط من مثابة التنزيل قدسيته وأهمية أهم من التنزيل بعد كيف كذا تأتي بحث في المطار. المهم لكن أننا دائما نعلم هناك تنزيل القرآن وهناك ماذا تأويل القرآن. لاحظ ارتكاز المسلمين والصحابة عندما ثاروا على عثمان بن عفان عندما حرق جميع مصاحف الصحابة استحلوا دمه واستباحوا قتله بهذا بإحراق المصاحف. كثير من هذه المصاحف فيها تأويل مما يدل على انه عن ارتكاز المسلمين والصحابه ان تاويل القران قدسيته خطيره عظيمه. وحي الهي. نعم. على اي تقدير؟ نعم لا بد من التمييز والتفكيك بين التنزيل وماذا؟ والتاويل. وهذا مفكر طبعا في المصحف المدون لخط علي عليه السلام
وتأويله وإملاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دلالة واضحة أن النبي كان يملي على علي تنزيل الكتاب كما كان يملي تأويل الكتاب، وكله وحي من رب العالمين وقسمان من القرآن الكريم. في مباحث منزلة في هذه القاعدة لكن أجينا إلى المحل الآن دعونا في حديث جمع القرآن. فقال له علي عليه السلام: يا طلحة، إن كل آية أنزلها الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وآله عندي بإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وخط يدي وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد، وكل حلال وحرام أو حد أو حكم أو شيء تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة مكتوب بإملاء رسول الله وخط يدي حتى عرش الخلف. هنا ليس من الضروري هذه الفقرة الأخيرة أنها في مصحف علي، قد وقد تحتمل أنه في كتاب أخرى وهي في صحيفة الجامعة كما يعبر عنها في رواية، والله أعلم. وقد تكون صحيفة الجامعة تشتمل على التنزيل والتأويل والأحكام، الله أعلم. وبالتالي هذا المصحف هو صحيفة الجامعة. هنا هذا المطلب إذا التفت إليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجماعة من علماء الإمامية الصغار أكابر علماء الإمامية، وأيضا وافقهم على ذلك الشيخ زعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء، قالوا أن جملة من الروايات الواردة من طرق أهل البيت المتضمنة لهذا التعبير هكذا أنزلت هكذا تنزيلها ليس المراد بالضرورة من هذا المقال ليس المراد بالضرورة تنزيل القرآن، بل يمكن أن يكون المراد تأويل القرآن، أسباب النزول في القرآن. إذن ولماذا يعبر هكذا أنزلت هكذا تنزيلها هكذا؟ يعني هذا هو المراد من تنزيلها، هذا هو مورد نزولها، هذا هو مغزى تنزيلها. هكذا أنزلت يعني على هذا المدرج، شو الطائرة تنزل على مدرج، يقول هكذا أنزلت الطائرة يعني على هذا على هذا المدرج، على هذا التأويل، على هذا المعنى، على هذا المغزى، هكذا تنزيلها. شوف أصوب شيء علوي في الطائرة، نريد أن نبين هذا الاستعمال اللفظي، هكذا أنزلت يجي هذا التدريب على هذا المدرج، هكذا تنزيلها. شوف الدرجات التي نزلت فيها، معنى هذه الدرجات قد تكون تأويلية، تقول هكذا نزلت هكذا تنزيلها، لأن هذا تنزيل هذا هو التنزيل. شو التعبير شلون دقيق؟ هكذا أنزلت هكذا تنزيلها ليس هذا هو هو التنزيل. فرق بين استنادا لشوف هذه الروايات التي هي مستفيضة أن صفة مصحف علي لم يقتصر فيه على التنزيل فقط،
نعم، بعد ذلك يقول عليه السلام: فقال طلحة: كل شيء صغير من صغير أو كبير أو خاص أو عام كان أو يكون إلى يوم القيامة فهو عندك مكتوب. قال: نعم. وسوى ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وآله أشار إلي في مرضه نفتح ألف باب من العلم، يفتح كل باب ألف باب، لو ولو أن الأمة منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله اتبعوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وساق الحديث إلى أن قال، ثم قال طلحة الراوي عن ساقة، ثم قال طلحة: لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك عنه من أمر القرآن الذي عندك، ألا تظهره للناس؟ فقال: يا طلحة، عمدا كففت عن جوابك. إن هذا مقطع جدا حساس، هو رأي علماء الإمامية في المصحف الشريف المنتشر القطعي. هذا النص الآن سيقرأ سيقوله الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا عين مسار مدرسة أهل البيت في اتجاه المصحف الشريف الذي نشره عثمان. طبعا مر بنا بإشراف من علي بن أبي طالب بواسطة وبغير واسطة في رواياتهم ورواياتنا كما مر بنا. قال علي عليه السلام: لا طلح، عمدا كففت عن جوابي، فأخبرني. شوفيني شلون البحث مهم. هذا الذي غفل عنه بعض الحشوية من الفلقين، بعض الخشريين، بعض الضائعين من الفلقين، وبعض مهم جدا مهم. فأخبرني عما كتب عمر وعثمان، أقرآن كله أم فيه ما ليس بالقرآن؟ قال طلحة: القرآن كله. قال: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. قال طلحة: حسبي. أما إذا كان قرآنا فحسبي. شوف طلحة يستيقن قرآنية المصحف العثماني ممن؟ من عثمان أو من علي؟ يبلغن رسول الله، يبلغن أول من أسلم، يا عمد الدين علي. هو هذا طلحة، ليس واحد آخر، ليس واحد عادي. لم ينكشف هذه الرواية لعلمكم في طريق الفريقين الموجودة بتقطيعات مختلفة نفس هذه الرواية. قال طلحة: حسبي. أما إذا كان قرآنا فحسبي. هذا المطلب هو عمدة مسار البيت، أن على المصحف الشريف حجة الله الآن منتشر بين أيدي المسلمين، حجة الله الخالدة، به النجاة من النار، به دخول الجنة، هو الحجة القائمة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم حتى قليل. لذلك لو نقرأ بعد بيانات أمير المؤمنين في نهج البلاغة الأخرى التي تصف القرآن والمصحف الذي بين أيدي المسلمين، هو النور، هو البقائع، إن أخذتم به نجوتم، إن هذه بيانات علي بن أبي طالب في نهج البلاغة لكل المسلمين فضلا عن أتباعهم. الآن ترتيب القرآن في السور، في الآيات، بيان أسباب النزول، بيان التأويل، هذا بحث آخر. هذا قد وقع فيه في تأويل القرآن إسقاط، في أسباب النزول إسقاط، في ترتيب القرآن عبث، بحث آخر. لأجل تحريف معنوي في القرآن، نعم بحث آخر. أما أصل المادة الخام لألفاظ تنزيل القرآن الكريم، هذا البيان يا أخوان متواتر في أحاديث النزول. بعض الحشوية من الفريقين يشتهون بحث آخر، وإلا من يذهب إلى أن القرآن حجة معطلة؟ أعوذ بالله، حجة معطلة مجمدة تفرض عند أئمة أهل البيت، الآن لم يكن مفعلا، أعوذ بالله، على كفر. عند علي علم ما ليس عند الأمة، هذا ضروري، لكن لا يعني أن هذا المصحف الشريف المتداول بين أيدي المسلمين ليس حجة، والعياذ بالله، تقوم به الحجة، به النجاة من النار، به دخول الجنة، به تتحقق طاعة رب العالمين. لا يقدر أحد في ترك التمسك به، يزيغ يضيق، هذا أمر مسلم بديهي. لا تعبير، وكان أبي موسى أخبرني يا طلحة عن ما كتب عمر وعثمان، يعني بإشراف علي وإعازم من اليومين وأتباع علي من أبي الصحابة، القرآن كله، أنا هو الإمام الحافظ الوصي المسؤول عن حفظ القرآن، القرآن كله أن فيه ما ليس بالقرآن، هذا حد القرآن كله، قال إن أخذتم به بما فيه نجوة من النار ودخلتم الجنة فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا، قال طلحة حسبي أنا إذا كان قرآنا فحسبي. شوف هذه المقطوعة هي مدراج لتوضيح نفس مدرسة أهل البيت أنها هدية لهذا المصحف الشريف للحديث عن هذا المقطع في كلمات كثيرة أيضا نقف عندها، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.